إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، لقد جاء القرآن الكريم ليضع منهاجًا واضحًا بيِّنًا قويمًا لأهل الإسلام في كل زمان ومكان، ومن جملة ذلك ما جاءت به النصوص الواضحة البينة في القرآن والسنة من تعظيم وحي الله جل وعلا. الوحي المنزل في القرآن كلام الله، والوحي الذي شرح وبين هذا القرآن العظيم وهو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن هذين المصدرين القرآن والسنة حقهما التعظيم والإجلال والتوقير والإكبار، فقد جاءت النصوص مؤكدة على أهل الإسلام أن يراعوا ما لهذين المصدرين من عظمة وجلال، وما ينبغي نحوهما من السمع والطاعة والإذعان، حتى لا يتقدم أحد برأيه ولا يعترض بفكره، لأن ما جاء في القرآن أو في السنة يخالف رأيا عنده أو هوى ارتضاه. ومن الآيات البينات الكريمات الدالة على هذا المعنى ما جاء في صدر سورة الحجرات التي هي سورة الآداب، الآداب التي أدب الله تعالى بها عباده في جملة من الأمور، أدبهم ربنا جل وعلا في شأن التعامل مع نصوص القرآن والسنة والتعامل مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا التعامل فيما بينهم، بل التعامل فيما بين البشر وبين الأمم والشعوب جمعاء. جاء في صدر هذه السورة الكريمة قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من ربنا جل وعلا وخطاب منه سبحانه بوصف شريف هو وصف الإيمان الذي يحمل المؤمن على أن يستقيم ويستجيب لهذا النداء العظيم والأمر الرباني الكريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي لا يتقدم الإنسان برأي أو فعل أو تصرف أو توجه قبل أن ينظر ما الذي حكم الله فيه وحكم فيه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا الدين العظيم دين شامل كامل، ما فرط الله، قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت وينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين وبلغ البلاغ المبين الكامل التام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أنس أو أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا فيه علم. ولذا قال بعض اليهود: ما ترك نبيكم من شيء إلا علمكم إياه. نعم، إنه ما دام الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن ينظر في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة ثم يصدر عنها. إن مما بليت به الأمة وكان سببا في ارتكاسها فيما مضى وفي الحديث وفيما تستقبل من أيامها أن تقدم الآراء والعقول والأفكار في معارضة الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنه تأديب من الله، إنه تأديب من الله للمؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، أن يتعاملوا مع هذا النبي الكريم تعامل الإعظام والإجلال، تعامل الاحترام الذي يفرض عليهم أن يعظموا قوله وأن يستجيبوا لأمره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالمؤمن ينظر ما جاء في هذا الأمر وهذه المسألة من أمر رباني في القرآن أو توجيه نبوي في السنة ثم يكون هو موقفه. هكذا هو المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. هكذا يكون موقف الصادق في حبه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ربنا جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن يوطن نفسه على أن يكون مستجيبا لله ومستجيبا لرسوله عليه الصلاة والسلام، ومنزلة أرفع وأعلى وهو الأدب مع القرآن ومع السنة. ولذلك فإن الإنسان الذي يخف عنده هذا الأدب، هذا الأدب مع القرآن والسنة ونصوصهما، لا يزال يتردى ويتعاظم فحشه في التعامل مع نصوص الوحيين حتى يعارض بها رأيه. وهل وصل من وصل إلى حد الإلحاد إلا بسبب خفة ورقة هذا الميزان في التعامل مع نصوص القرآن والسنة؟ لقد كانوا في أول الأمر يناقشون ويجادلون بأن هذا النص من قرآن أو سنة لا يتفق مع عقل ولا يوافقه فكر، ولم يزالوا يتردون ويتساقطون في هذا المجال المهيع المفزع الفاحش حتى وصل بهم الحد إلى الإلحاد ومعارضة الرب جل وعلا. والله سبحانه غني عن عباده، غني عن أن يستجيبوا وعن أن يستقيموا. فالله سبحانه كما قال عن نفسه، كما قال عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. والله سبحانه لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاص. وهؤلاء لما أعرضوا واستنكفوا واستكبروا حال الله بينهم وبين قلوبهم أن ترجع للإيمان. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فلا يرجع هؤلاء إلى إيمانهم ورشدهم، بل إنه يصل بهم الحال إلى محادة الله ومحادة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، ما أعظم نصحه وتحذيره من أن يصل أحد من أفراد أمته إلى مثل هذه الحال، حتى إنه قال كما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح: لعل أحدهم متكئ على أريكته، لعل أحدهم شبعان متكئ على أريكته، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كالذي حرم الله، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وها هي تلك النابتة تنبت بين ظهور أهل الإسلام في بلادهم أو في بلاد المهجر، لتنشأ طائفة يطلقون على أنفسهم القرآنيون، وهم يزعمون أنهم أتباع القرآن، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله ولا يتطرق إليه كذب كما يتطرق إلى السنة النبوية من أحاديث موضوعة ومكذوبة. وهؤلاء كذبوا والله، لأن القرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم لا يعملون بهذه الآية ولا يستجيبون لها، فبهذا كانوا رادين للقرآن غير مستجيبين له. والسنة محفوظة بحفظ الله، السنة محفوظة بحفظ الله. وقد نقد العلماء رحمهم الله ما أدخل فيها وما كذب على رسول الله حتى استوت على الجودي وكانت واضحة جلية، فما من أحد من أهل العلم إلا وهو يعلم المنهاج في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف. والسنة محفوظة عرف صحيحها مما أدخل عليها مما كذب على رسول الله. والمقصود أن هؤلاء لما قالوا عن أنفسهم إنهم قرآنيون كاذبون في هذه الدعوة، ولذلك جاءت الطائفة الأخرى من بعدهم الذين يطلقون على أنفسهم العقلانيين، وهؤلاء ما هم بعقلانيين، لأن العقل السليم يفرض على صاحبه أن يذعن لخالقه، العقل السليم يفرض على صاحبه أن يذعن لخالقه، لأن هذا الكون بكل دقائقه وكل ذراته شاهد بأن لا إله إلا الله. وإذا وصل العاقل إلى هذا الحد فموقفه أن يستجيب لأمر الله. أمرنا ربنا أن نتبع رسله وأن نؤمن بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بالأدب والتعظيم مع كتابه ومع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إن هذه الآية كما تقدم تقرر المنهاج الذي يسير عليه المؤمن في تعظيم القرآن والسنة والأدب معهما، والحذر من أن يدلي الإنسان برأي أو فعل يعارض الله تعالى ويحاده فيه. ولذلك فإن الله سبحانه لما عد المحرمات في كتابه الكريم وذكر منها الشرك، ذكرها ثم ذكر الشرك وأن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم ذنبه عظيم وشناعته خطيرة، ولذا عده الله في هذه الآية ورتبه بعد الشرك بالله، وذلك لأن الذي يقول على الله بغير علم بعد أن أضل نفسه فإنه يضل الآخرين. ولذا قال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما يضل به الشيطان عددا من الناس الذين استسهلوا معارضة نصوص القرآن والسنة بأهوائهم وبعقولهم أنه يزين لهم ذلك بأن يصنفوا نصوص القرآن والسنة بين ما يقبله العقل وبين ما يرده، فيجعلون العقل حاكما على نصوص القرآن والسنة. ومثل هؤلاء كما قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن من الناس وإن لم ينطق بمثل هذا التوزيع وهذه التفرقة إلا أن حال هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة بأنهم يريدون أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض. فالعقل عندهم هو السقف الذي يصلون إليه ويحتكمون إليه. ومثل هؤلاء خطرهم عظيم، وبخاصة إذا أدلوا بالشبهات ولم يسلم مجتمع من مثل هذه الفئة التي تروج لأفكار فيها التشويش وفيها التشكيك في نصوص القرآن والسنة. ولذلك لما وجد بعض هؤلاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان الموقف منهم حاسما، كما كان من رجل يقال له صبيغ. هذا الرجل كان يعرض نصوص القرآن ويتدارسها مع من معه، ثم يطرح الشبهات: ما معنى كذا؟ ولما كذا؟ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأتي به إليه فعلاه بالدرة، عاقبه وجلده حتى غاب عن وعيه. ولما أفاق أمر بنفيه، أمر بإخراجه عن المدينة. فلما مضى عدد من السنين وظهرت بعض الفتن، قيل لصبيغ: هذا زمانك وهذا أوانك. قال: كلا، لم يزل أدب عمر قائم معي. والمقصود أن مثل هؤلاء لا زالوا موجودين، وبخاصة اليوم مع الثورة المعرفية وتيسر التواصل عبر الأجهزة الحديثة، فيبث أنواع من الشبهات التي ترقق الإيمان وتضعفه وتخل بالعقيدة وتنقضها. ولذلك يسعى أمثال هؤلاء لإيجاد مجموعات لهم يطلقون على أنفسهم الملاحدة أو العقلانيون أو الملحدون، بل حتى ربما حتى يزيلوا التشكك في شأنهم وأنهم ليسوا من بني جلدتنا يطلقون على أنفسهم الملحدون العرب ونحو ذلك. والحقيقة أن مثل هذا الترويج منهم لأجل أن يستسيغ الناس فكرهم وأطروحاتهم، لأن هذا الطرح من مجاهيل عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل، فإذا سمع بهم بعض الناس ظن أنهم موجودين بكثرة، فحينئذ يستسهلون مثل هذه الأطروحات. ولم يزل طيف هؤلاء يؤثر في عدد من الناس بسبب ضعف إيمانهم وارتضائهم لمثل هذه الشبهات. ولذا مثل العلماء القلب الذي ليس فيه إيمان أو ليس عند صاحبه علم مثل الإسفنجة التي توضع في الماء فإنها تتشربه، وهكذا القلب والإيمان الضعيف إذا سمع مثل هذه الشبهات تأثر بها واستجاب عياذا بالله من ذلك. ولهذا فإن المؤمن يسأل الله الثبات كما قال سبحانه في شأن أهل الإيمان أن من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمؤمن أيضا ينأى بنفسه ويبعد عن أن يكون متلقيا لمثل هذه الأطروحات، لأنها ربما وجدت فرجة في قلبه فأصاخ لها واستمع وتأثر بها. السلامة في الإيمان لا يعدلها شيء، ولذا فإن المؤمن يحرص على أن يكون متباعدا عن هذه الشبهات، وأيضا إذا عرض له شيء فإنه يسأل عنه أهل العلم حتى يكون في سلامة من كل ذلك. وإلا فإن المؤمن ربما تأثر بمثل هذه الأطروحات إذا أصاخ لها واستمع واستجاب. والله جل وعلا يقول كما تقدم في الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فربما استساغ وربما استحسن شيئا من هذه الأطروحات فأثرت في إيمانه وأعطبته عياذا بالله من ذلك، خاصة كما تقدم مع عدد من الأساليب في الترويج لهذه الشبهات وإقناع الناس بها. والله سبحانه جعل لنا هذا المعيار: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد قلوبهم للإيمان. اللهم وفقهم لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إن في أمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من اللأواء والفرقة والتشرد والخوف ما لا يعلمه إلا أنت ولا يقدر على كشفه إلا أنت. اللهم فعجل بالفرج لإخواننا المسلمين المبتلين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج لإخواننا بالشام. اللهم بدل حالهم من الخوف إلى الأمن ومن الفرقة إلى الاجتماع. اللهم انصرهم على من ظلمهم وكاد لهم وعاداهم يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.